بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم للامام ابن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب الوضوء للدعاء ومسألة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا شعيب يعني ابن الليث قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي عن عاصم بن عمرو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالحرة بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوني بوضوء. فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال: أبي إبراهيم كان عبدك وخليلك، دعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ورسولك، أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلما باركت لأهل مكة من البركة بركتين. وقال ابن أبي ذئب في هذه القصة عن سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد فذكر القصة. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا بندار ومحمد بن يحيى قال قال أخبرنا عثمان بن عمر قال ابن أبي ذئب وقال محمد بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي ذئب.
الله أكبر. هذا حديث جليل وعظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بأرض سعد دعا بوضوء بماء يتوضأ به، فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال. وهذا الشاهد الذي بوب عليه ابن خزيمة رحمه الله عليه هنا، فقال: باب استحباب الوضوء للدعاء ومسألة الله. استحباب بخلاف الصلاة فيجب، فإذا قام الإنسان ليصلي وجب عليه الوضوء ولا يستحب بل يجب، كقول أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فالوضوء للصلاة هذا واجب. أما للدعاء وتلاوة القرآن ومسألة الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل ولحضور دروس العلم ومدرسة العلم وكذا، ينبغي الإنسان أن يكون متوضئا على الاستحباب. هذا على الاستحباب، فينبغي الإنسان أن يلزم الوضوء دائما، لا سيما مواضع الذكر والدعاء. فإذا أراد الإنسان أن يدعو الله عز وجل، أن يذكر الله، أن يقرأ في كتب أهل العلم، يطلب أن يصنف، أن يعظ، أن يذكر أو كذا، فالمستحب له أن يكون على وضوء وطهار. هذا هو المستحب، أن يكون على وضوء وعلى طهار. أخذ هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بأرض سعد دعا بوضوء بماء، فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قام فاستقبل القبلة ثم كبر. وفيه أيضا أن الإنسان يستحب له أيضا أن يتوجه إلى القبلة في أحوال الذكر، سواء يتلو القرآن، سواء يدرس العلم، سواء يدعو الله عز وجل. فهذا استحباب مطلق ولو جاز في خلاف هذا. ثم كبر ثم قال: أبي إبراهيم كان عبدك وخليلك، دعاك لأهل مكة. ثم كبر محتملا أنه صلى وتنفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وصلى ثم دعا بهذا الدعاء، ومحتمل أنه دعا قال: أبي إبراهيم كان عبدك وخليلك، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه: ثم أوحينا إليك أن تبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، دعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ورسولك، أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصل البركة لأهل المدينة كما دعا إبراهيم لأهل مكة أن تحصل البركة في أهل مكة. فالبركة حاصلة في مكة والمدينة، البركة حاصلة وحاصلة لأهل مكة ولأهل المدينة. وفي هذا إشارة إلى فضيلة السكنى في مكة وفي المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل مكة ولأهل المدينة بالبركة بالبركة. وفي الاقتداء في الخير، فإن النبي اقتدى بإبراهيم في الخير فلما دعا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، فيدخل هذا في الاقتداء. فالإنسان يقتدي بالخير، يقتدي في الخير، يقتدي بالأئمة في الخير، فيفعل مسلما فعلوا. وفي إشارة أيضا إلى أن الخلة لإبراهيم عليه السلام وهي أيضا لمحمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في النصوص الأخرى، وفيه أيضا إطلاق الأب على الجد الأبعد. من هنا كان الراجح أن الإخوة لا يرثون مع الجد كما أنهم لا يرثون مع الإيه؟ مع الأب، لأن الجد يسمى أبا، فالراجح أن الإخوة لا يرثون مع الجد كما أنهم لا يرثون مع الأب باتفاق، باتفاق لا يرثون مع الأب، فالأب يحجبهم كذلك مع الجد لمثل هذه الآيات التي فيها إنزال الجد منزلة الإيه؟ منزلة الأب. نعم نعم. مستحب في المجمل لكن لا يلزم، يعني لا يلزم. النبي قال استغفروا لأخيكم وسأل له التدبير الآن يسأل، ولا وما قال لهم استغفروا القبلة، لكن في بالأدلة العامة ما في مشكلة.
باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أحمد بن عبده قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال أنام وأتوضأ إن شاء. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا به سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال أخبرنا سفيان بهذا الإسناد فقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال إذا أراد أن ينام فليتوضأ.
نعم، هذه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، قال إن شاء وقال إن أراد أن ينام فليتوضأ. نعم، فهذه قرينة صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فيستحب الوضوء عند النوم لمن كان سينام جنوبا. الأولى والأفضل أن يغتسل أن ينام هذا، لكن لو حصل طارئ أو شيء من هذا أو خشى برد أو من هذا القبيل أو غلبه النوم فليتوضأ، على الأقل يتوضأ، على الأقل يتوضأ وينام على وضوء. نعم. يلزم إذا مسست المصحف، يعني إيه الحفظ؟ إذا مس المصحف، إذا كان يمس المصحف يتوضأ، لازم يتوضأ، لكن لو كان يقرأ من عن ظهر قلب المستحب أن يتوضأ ولا يجب. نعم، يعني كان يقرأ كده من نفسه من صدره فالمستحب أن يتوضأ لكن لا يجب عليه، لكن لو يمس المصحف فلا يمس المصحف إلا طاهر. نعم.
باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة. إذا العرب تسمي غسل اليدين وضوء،
غسل اليدين وضوء، العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا. باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة. شوف دقة تبويب ابن خزيمة يا إخواني رحمه الله تعالى، دقة تبويب ابن خزيمة، يعني يضع فقه في هذا التبويب السهل، فيقول قد يفهم واحد، قد يفهم واحد بأن الوضوء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم أنه وضوء لغوي كما في لغة العرب، وهو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، هذا الوضوء فقط. ليه؟ لأنه قد يقول قائل الجنب هذا جنب، فماذا ينفع الوضوء؟ إنما ينفع الاغتسال، فماذا ينفع الوضوء؟ لماذا يتوضأ وهو جنب؟ لماذا يتوضأ وهو جنب؟ ف رفع ابن خزيمة الإشكال وقال بأن المراد بهذا الوضوء هو الوضوء الشرعي كالوضوء للصلاة وليس الوضوء اللغوي، إذ قد تسمي العرب غسل اليدين وضوءا، وقد جاء في بعض الأحاديث. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء قال أخبرنا سفيان قال حفظناه من الزهري قال أخبرنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة.
نعم، شوف سبحان الله، شوف الروايات يا أخوان، شوف تم بالروايات، وصهر أهل العلم رحمه الله على ذكر الروايات التي يحصل التبويب بها على وجه دقيق. فقد يقول القائل ولماذا يا ابن خزيمة فاضطرت هذا الوضوء بوضوء الصلاة؟ النبي كان إذا أراد أن ينام توضأ، وأمر إذا أراد أن ينام فليتوضأ. فعلما تحمل أنت على الوضوء الشرعي هو على اللغوي، فجاء بالرواية تفسر أنه الوضوء الشرعي زيادة على ما مضى. فقال ذكر حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة. إذا ليس هذا وضوءا لغويا بل هو وضوء شرعي. نعم.
باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنوب النوم.
سبحان الله، شوف الدقة، يعني شوف الدقة، يعني ما جعله تبويبا وحيدا وخلاص. يبقى استحباب الايه؟ استحباب الوضوء للجنوب. طيب، اثنين، ان المراد بالوضوء الوضوء الشرعي. ثلاثة، هل يتوضأ بدون غسل الذكر ولا يتوضأ مع غسل الذكر؟ قال باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء اذا اراد الجنوب النوم. شوف الدقة يمشي معك دقة بدقة واحدة بواحدة. سبحان الله، رحمه الله العلماء. يبقى الأمة محتاجة لهذا يا أخوان ولا مش محتاجة؟ الرجل اللي جارنا ده الفلاح ده ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع فلاح اللي رايح يسرح الغيط، مش محتاجة احنا نعلمه؟ إذا ولا ما عنده جنابة، هو متزوج ولا غير متزوج؟ مش هذا رجل متزوج؟ أي واحد متزوج هذا؟ طيب أنت إذا تزوجت وجمعت مراتك قبل أن تنام ماذا تصنع؟ السنة ماذا؟ السنة أنك تغتسل، ويجوز لك أن تنام بلا اغتسال، لكن إن نمت بلا اغتسال فعليك بالوضوء. طب إزاي توضأ؟ أغسل إيدي وخلاص، لا توضأ وضوءك للصلاة. طيب وذكري أغسله ولا توضأ فقط وضوئي للصلاة الذي يبدأ من غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وكذا؟ لا، اغسل ذكرك. يبقى الرجل هذا محتاج ولا لا؟ محتاج إلى أن يحضر درس ابن خزيمة. نروح ندق على الباب دلوقتي يقول تعالى يحضر درس ابن خزيمة، الدنيا هتقوم ومش هتقعد. ولكن عايزين يدرسوا الفلاحين ابن خزيمة والبخاري. يا سيدي ابن خزيمة ما تخافش منه، ابن خزيمة بيقول لك ازاي تتوضى وانت رايح تنام. انت خايف ليه؟ انت فاكر ابن خزيمة ده فزاعة؟ انت محتاج الى ابن خزيمة. سبحان الله. نعم. اللي بقى دروس صعبة، دروس تقيلة، بلاش تروح ابن خزيمة وابن حبان وكلام من ده. تعالى الاول خد الحاجات اللي هي ايه السهلة عندنا، اصل احنا ما عندناش، احنا مش علماء بس عندنا يعني ايه حاجات تتناسب مع مستواك. اصل الاخوة دول جدد، اصل الشيخ معاه ناس من 30 من 10 سنين، انما دي حاجات جديدة. طب انت اللي جديد، انت اللي حاضر النهاردة، انت يلا حاضر النهاردة، في حاجة صعب عليك؟ بنعلمك من ابن خزيمة، تعالى من ابن خزيمة، انك اذا جمعت امرأتك قبل ان تنام توضأ. اتوضى ازاي يا شيخ؟ الشيخ ماشي معاك كده زي كانما يعلم امي. اي وضوء يا شيخ؟ وضوءك للصلاه. طيب يا شيخ اغسل ذكري مع هذا الوضوء؟ اغسل ذكرك مع هذا الوضوء. طب واذا جيت اكل يا شيخ؟ باب استحباب الوضوء للجنب اذا اراد ان ياكل. يبقى ماشي معك، ونحن نحتاج الى كل هذا وان نتعلم كل هذا. يبقى نساؤنا، اباؤنا، اعمامنا، اجدادنا، بائع اللحم والسمك والخضار، كل الناس تحتاج إلى هذا، كل الناس تحتاج إلى هذا. نعم. والواحد فيهم لما الفلاح انت والناس هذه اللي انت يهيئ لك انهم لا يفهمون شيئا، لما يجي على واحد قضية تجلس مع الواحد فيهم يقول لك ده انا طلع على قضية وحكمت القاضي حكم، بعدين جبت المحامي قال لي احنا نستأنف. طب ولما نستأنف مش عارف نعمل ايه؟ عرف الاستئناف وعرف مش عارف الايه وعرف كل القوانين علشان قضيته. تعال كده لاي واحد كده مثلا عنده دلوقتي قضيه في ارض زراعيه، شوف تروح يدرسك ماذا يصنع ونعمل ايه، والمحامي قال تجيب ورقه ايه وتجيب افاده ايه وتعمل مش عارف ايه واجيبها من الجمعيه الزراعيه، اصل دي تنفع دي ما تنفعش. لكن اذا جينا نقول له تعالى تعلم وضوءك وصلاتك وعبادتك، يقول دي صعب انا بقى لا افهم الذي تقرؤونه. انت شايلين الكتب دي فيها ايه؟ احنا ما نعرفش الحاجات دي يا عم، يا عم احنا لا نعرف شيئا ابدا، ما نعرف شيئا، مش هذا غلط؟ سبحان الله. ومن هنا تقع المخالفات الليل والنهار. نعم. اي نعم.
قال اخبرنا ابو طاهر قال اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا ابو موسى قال حدثني محمد بن جعفر.
احنا اللي فاضيين، هم اللي فاضيين. هو بيعمل ايه؟ بيعرف بهمته عيل لو اجر عيب 100 جنيه في السنه في الشارع يعني. احنا اللي مش فاضيين، ما عندناش وقت، احنا اللي ما عندناش وقت، احنا نسير الى الله سبحانه وتعالى، نريد ان نعرف حلالا وحراما وسنه وبدعه، مش فاضيين، نريد ان نعلم هؤلاء، نخطب في المساجد ونعلم، أخذ بالك الناس دلوقتي الواحد بيدرس 16 سنة في التعليم عشان يطلع يدرس أبدأنا ألف باء. طيب والناس دي تعلم كم سنة عشان طلع تعرف الناس الحلال والحرام؟ هل المدرسة دي الطلبة اللي في المدارس وامتحانات وكلام ده بيقولوا عليهم فاضيين ولا بيقولوا ربنا يعينهم عشان بعد 16 سنة يطلع يعلم الولد في المدرسة مادة من المواد؟ طيب يبقى الناس دي لما تقعد بقى 16 سنة لانها تتعلم عشان تعرف بقى ما هو اجل من هذا واخطر. اخطر هو انا لو غلطت في مدرسة في مسألة حسابية ولا غلطت في قانون في الفيزياء في مسألة فيزياء ولا في قانون في الكيمياء هروح للنار ابدا. كب 2 يد الف 4 انا مش عارف يسموها ده يبقى يد 3 ايه يعني ايه يد 2 ديت؟ ما احنا زهقنا من يد 2 دي خلوها يد 3 يد 15 هتروح النار؟ مش هتروح النار هتبقى مبتدع مش هتبقى مبتدع. الاثنين في 2 ب 13 ايه يعني مش هتروح النار يعني؟ لكن لو انك قلت توضى بدون غسل الوجه وهذا دين الله انظر بقى كيف يترتب على ذلك بطلان صلاة الخلق. لازم تعرف ايه التيمم ايه الوضوء ايه الغسل من الحيض كيف والاحكام هذه. طب مين يعرفها لك؟ الناس الفاضيه دي اللي انت بتسموهم فاضيين دول هم الناس اللي بيعرفوه لك. اللي قايمين من الفجر دول قايمين من الفجر يقعدوا يتعلموا هذه الكتب عشان يعرفوك ازاي تتوضى وازاي تصلي وازاي تعبد الله وازاي تعتقد. يبقى دول نقول لهم ربنا يعينكم نجيب لكم فطار يا جماعه. يبقى المعد الفلاح دهوت عارف ان احنا شغالين عنده واخد بالك احنا شغالين لحسابه عشان احنا هو بيطرح ببهايمه واذا كسب من وراها ولا عم ما بيجيبلناش حاجه واحنا قاعدين نتعلم له. طبعا نتعبد الله يعني بهذا لكن عشان نعرفه ونعلمه. يبقى انت ومجانا يعني انت بتدرس ابنك رياضيات بكام؟ بتروح تسال اي واحد المحامي بيروح لك المحكمه الجلسه بكام؟ لكن انت بتاخد تدفع في الخطبه كام؟ بتدفع في الدرس كام؟ ولا قرش واحد. يبقى انت المفروض تعدي واقف مع الباب اي واحد معدي هنا يقف على الباب يقول ايه السلام عليكم يا جماعه ربنا يعينكم الله يوفقكم الفطار عندي النهارده والله طاجي اللبن ده كده ان شاء الله جايبينه لكم النهارده وده جايب طبق قشطه وده جايب مش عارف ايه المفترض كده لو الناس تعقل. صحيح ولا يا اخواني؟ احنا شغالين اهو. الله المستعان. نعم. ما دورنا بقى هو دي دورنا. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو موسى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبني الجنابة بالليل فما أصنع؟ قال اغسل ذكرك وتوضأ ثم ارقد.
نعم بهذه الرواية فيها الزيادة اغسل ذكرك والماضية توضأ وضوءك للصلاة. نعم نعم لا يمس الماء للغسل ليس لا يمس الماء مطلقا لا يمس الماء يعني لا يغتسل لا يغتسل. هذا هو الحمل الصحيح. الحمل الثاني أنه دل على الجواز هذا الاستحباب هذا الاستحباب ولكن يجوز أن ينام الإنسان بلا ذلك مع أن هذه لا يمس ما فيها كلام لا العلم أيضا فيها كلام زيادة لا يمس ما فيها كلام أيضا مر معنا معه.
نعم. قال رحمه الله باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا سلم بن جنادة قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ.
نعم.
باب استحباب الوضوء عند النوم وإن لم يكن المرء جنبا ليكون مبيته على طهارة.
نعم هذه زيادة يا أخو واحد ثاني. طيب يا شيخ ولو أنا لست جنبا طيب يا أيضا يستحب لي الوضوء عند النوم؟ الجواب ولو لم تكن جنبا فيستحب لك الوضوء عند النوم. إذا الاستحباب استحباب الوضوء عند النوم للجنب ولغير الجنب. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر
يكون مبيته على طهارة مع الأذكار فإن مات مات على الفطرة إن شاء الله ومات على الإسلام إن شاء الله. لو تدبر هذه الأذكار فهي قمة التوحيد والاستسلام والامتثال مع الوضوء وكذا، فما ظنكم بعبد مات على طهارة وذكر وكان آخر كلام من الدنيا آية الكرسي يقول هو الله واحد المعوذتين والأذكار هذه ونام على هذا، فما ظنكم بهذا العبد في ذمة الله إن شاء الله. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم ذكر الحديث. قال أبو بكر هذه اللفظة إذا أتيت مضجعك من الجنس الذي نقول إن العرب تقول إن فعلت كذا تريد إذا أردت فعل ذلك الشيء، كقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ومعناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة.
نعم. سبحان الله، رحم الله ابن خزيمة. إذا أتيت مضجعك فتوضأ، فلا يفهم واحد أنه يتوضأ بعد إتيان المضجع، يعني إذا أتيت مضجعك وأنت على مضجعك على فراشك توضأ، لا، إنما هذا من الجنس الذي عند العرب، تريد أن تقول إذا فعلت كذا، تريد إذا أردت فعل ذلك الشيء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. نعم.
باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء.
سبحان الله، الواحد يستشعر أن المحزيمة في تبويبه كأنما يعلم عوام، كأنما يعلم عوام، يأخذ بأيديهم إلى تعليم السنة شيئا فشيئا. طيب، باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء، مثل تبويب الوضوء للجنب كوضوء الصلاة، كذلك الوضوء للأكل، أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء، يعني لا يقتصر فيه على غسل اليدين. طب ولماذا أعاد هنا في الأكل؟ لأن المناسب أو الأقرب للذهن أنه عند الأكل يكون الوضوء اللغوي لغسل اليدين وكذا، المناسب والأقرب للذهن، فأراد أن يبين لك أن المراد أيضا هنا الوضوء للصلاة. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن يحيى والعباس بن أبي طالب قال حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق قال حدثنا أبو ويس المدني عن شرحبيل وهو ابن سعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل يأكل أو ينام، قال إذا توضأ وضوءه للصلاة.
لكن قال محشد إسماعيل ضعيف في ضعف أبي ويس. نعم.
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب وإرشاد وفضيلة وإباحة.
نعم.
قال أخبرنا
هل الأمر هنا الاستحباب أو الأمر الوجوب؟ قال هذا أمر ندب وإرشاد وفضيلة وإباحة. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن يونس عن يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يديه ثم طعم.
نعم.
باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكرت من الأبواب من وضوء الاستحباب على ما ذكرت أن الأمر بالوضوء من ذلك كله أمر ندب وإرشاد وفضيلة لا أمر فرض وإيجاب.
وهذا والله أعلم، يعني إذا لم يصح حديث الماضي في بالنسبة للوضوء للأكل أنه كوضوء الصلاة، والله أعلم أن هذه الرواية قد تكون أصرح في أن المراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي، كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يديه ثم طعم، ولم يذكر وضوء الصلاة. وأما الرواية الثانية ففيها ضعف، وهذه صحيحة، هذه هنا صحيحة، فالله أعلم في بالنسبة للأكل أن المراد بذلك الوضوء اللغوي. نعم.
قال أبو بكر خبر ابن عباس رضي الله عنهما
باب ذكر الدليل
باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكرت من الأبواب من وضوء الاستحباب على ما ذكرت أن الأمر بالوضوء من ذلك كله أمر ندب وإرشاد وفضيلة لأمر فرض وإيجاب.
نعم.
قال أبو بكر خبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
نعم.
باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء قال أخبرنا سفيان عن عاصم وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مروان الفزاري قال أخبرنا عاصم الأحول وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم وحدثنا الصنعاني قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا المتوكل يحكي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد العودة فليتوضأ. قال هذا حديث الصنعاني. وقال الآخرون عن أبي المتوكل.
هذا فيه إجمال الوضوء بلفظ مجمل غير مفسر اللي هو إيه؟ فليتوضأ. نعم نعم. إذا أراد إيه؟
كان يقول من أراد أن يأكل أو ينام توضع وضوء
أهل الصلاة. هذا عند مسلم.
شعب عن الحكم
وذكر عن جابر ولا عن عائشة؟ حديث عائشة صحيح. إذا أراد أن يأكل أو ينام نعم هذا حديث في الباب. إذا أراد أن يأكل أو ينام توضع وضوء أهل الصلاة. أي نعم. الحديث هذا حديث جابر. قال المحشي اسناد ضعيف ضعف أبي أويس وهو عبد الله بن عبد الله وشرحبيل بن سعد وقد تفرد ولم يتابع. قال جانب الصواب الدكتور بشار فحسن الاسناد علما أنه قال في تحرير المزعوم عن شرحبيل ضعيف وهذه اللفظة لا تنفع صاحبها المتابعات عنده تحرير التقريب. وقال عن أبي أويس ضعيف أنه اعتبر به أخرج ابن ماجه. ما أشار إلى حديث مسلم سبحان الله. نعم بهذا اللفظ كان حديث إذا كان حديث مسلم كان فيه هذا لفظ صريح إذا أراد أن يأكل أو ينام. اقرأ كده سياق مسلم. سياق مسلم
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة عن الحاكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة.
أي نعم. أي نعم. أي نعم. لا بس وضوء للصلاة. أي نعم. وضوء للصلاة. نعم إذا يترجح بهذا من السنة إذا أراد أن يأكل أيضا أن يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. ويبقى هنا وهو جنب من غسل يديه هذا في سياق غسل يديه وتوضأ. نعم. أو طرد أن يفعل هذا طرد أن يفعل ذلك. أيش ما؟ فين هذا؟ من اللي أشار إلى هنا؟ إيه؟ شوف كذا هذا كلام أحمد. أذكر كلام أحمد كذا. ايه بس هذا كلام احمد فقط في كلام احمد فقط يعني في احد تكلم فيه غير احمد؟ اي نعم. شوف كده
قال رحمه الله باب ذكر الدليل على أن الوضوء لمعاودة الجماع كوضوء الصلاة. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال أخبرنا سفيان عن عاصم الأحول قال إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة يعني الذي يجامع ثم يعود قبل أن يغتسل.
نعم.
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع أمر ندب وإرشاد.
هذا في أيضا استحباب الوضوء كوضوء الصلاة لمن أراد أن يعاود الجماع. نعم.
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع أمر ندب وإرشاد إذ المتوضئ بعد الجماع يكون أنشط للعود إلى الجماع لأن الوضوء بين الجماعين واجب ولأن الجماع قبل الوضوء وبعد الجماع
لا أن الوضوء
ولا أن
لا أن الوضوء بين الجمعين واجب
عندي بالواقع.
شوف انت بقى تغير الحكم خالص بقى، لأن الوضوء بين الجمعين واجب هذا بيقول بوجوب، لا لا هن فيه، لا أن الوضوء بين الجمعين واجب ولا أن الجماع قبل الوضوء وبعد الجماع الأول محظور.
لا أن الوضوء بين الجماعين واجب ولا أن الجماع قبل الوضوء وبعد الجماع الأول محظور. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا
يعني
أبو
حرام، يعني لا أن الوضوء واجب ولا أن الجماع حرام. لا، الجماع لو جمع المرة الثانية ولم يتوضأ وضوء للصلاة ليس معنى ذلك أنه حرام، نعم، ولا أن الوضوء هذا واجب، وإنما هذا مبناه على الإرشاد والتوجيه، وما كان كذلك فهو للندب، فالأمر إذا تعلق بالتحسينات فهو للندب. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط له في العود.
نعم.
باب فضل التهليل والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية، وأن لا يطرى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إذ شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عند الفراغ من الوضوء.
باب فضل التهليل والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة والعبودية، وألا يطرى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إذ شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عند الفراغ من الوضوء. نعم. الله أكبر. شوف التبويب إيه ده؟ توحيد هذا يا إخوان. هذا توحيد، تبويب توحيد هذا. فضل التهليل والشهادة بالنبي عسن بالرسالة. ففضل التهليل والصلاة على النبي أو الشهادة للنبي خلاص. لكن سبحان الله. بالرسالة والعبودية. عبد ورسول. وأنه لا يطرى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. قال هو الله أو ابن الله. إذا شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عند الفراغ من الوضوء. فقد قيل عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فعبده ورسوله في هذا الموضع كما في المواضع الأخرى شهادة بأن الله عز وجل جمع للنبي بين العبودية فهو عبد وبين الرسالة فإنه رسول. ولا يزاد للنبي عن هذا كما قال لا تطرن كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وبالعبودية يرد ماذا؟ عبد الله ورسوله. العبد رد على الغلاة الذين وصفوه غلوا فيه حتى أوصلوا إلى مرتبة الإلهية، ورسول رد على الجفاة الذين كذبوا وطعنوا فيه. فعبد الله ورسوله وصفان عظيمان، عبد رد على الغلاة ورسول رد على الجفاة. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا بحر بن نصر بن سابق قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وحدثنا عبد الله بن هشام قال حدثنا قال وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا
عبد الله بن هشام أيضا فيه عبد الله بن هشام. نعم.
قال حدثنا معاوية عن ربيعة وهو ابن يزيد عن أبي إدريس قال وحدثه أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبل فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول الذي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال إني قد رأيتك جئت آنفا. قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
الله أكبر. يعني عقبة بن عامر جاء يقول لما روح الإبل بعشي ثم جاء فأدركت النبي قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما أدرك كل قوله، إنما أدرك من قول النبي ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين اسمع، لابد اذا رتب الفضل على عمل فلا بد من استيعاب هذا العمل، فمن اراد وجبت له الجنه فلا بد ان يحقق الاتي: يتوضا فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه، اذا حصل ذلك وجبت له الجنه، الا وجبت له الجنه. فقال عقبه: ما اجود هذه. هو نفسه تحدث قال، والنبي يحدث فقال: ما اجود هذا. فسمعه عمر قال: فاذا قائل بين يدي يقول: الذي قبلها اجود. انت ما حضرتش من الاول، ما حضرتش انت الكتاب اللي فات. سبحان الله. شوف، يكون في درس العلم ولكن قد يفوته ما هو اجود مما سمعه، فكيف بالذي يطرق دروس العلم كلها؟ فقال عمر: الذي قبلها اجود. فنظرت فاذا عمر بن الخطاب قال: اني قد رايتك جئت، انا في الدقيقه متاخر، تعالى معرفك بقى التي قبلها. فان النبي قال: ما منكم من احد يتوضا فبلغ الوضوء ثم يقول، يعني انتهى من وضوئه، فقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. ففي ذلك تعظيم الصحابة للعلم وفرحهم بالعلم، فرحهم بذلك وحرصهم على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي أيضا فضيلة حضور دروس العلم. شوف ماذا قال الصحابة لما ذهبت نقطة وذهب يأتي بها وكذا، ثم عاد وبعد ذلك قال: إيه، لأن تركتها يعني تذهب وتضيع لكان أحب إلي من أن أضيع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو حضر الدروس يا إخواني، شوف الكتاب الحديث الذي يمرك ويفوتك والله خسران. نعم. وهذه خسارة صحيح أنها ليست في رأس المال لكنها في الربح، ولا شك أن كل واحد فينا بدل ما يربح 100,000 عايز يربح مليون، وبدل ما هو مليون 100 مليون، فممكن تكون خسارة كده نسبية كده يعني، يعني مثلا واحد ربح مليون واحد ربح إيه 10,000، يبقى أنت خسرت الفارق في الربح هذا. صحيح ان اصل المال موجود واخد بالك، لكن هنا الخساره تكون فين؟ ليست في راس المال بل خساره في الربح، وكلنا ينشد الربح الاعلى والتنافس، تنافس المقربين، انه تنافس في الارباح ليس تنافسا في رؤوس الاموال. فالراس موجود. وقال لك انا بقى يا عم كده الحمد لله، هذا زي اللي بيحافظ على الايه؟ المرتب الشهري، وانا مرتب نفسي هما 500 جنيه بيجوا، 250 للشقه و50 للكهرباء و50 للميه، وبنعيش ب 150 ده مثلا يعني. يعني مرتب ايه؟ رتب بس كفايه كده الحمد لله، ونايم طول النهار جنب ايه؟ زوجته، مش عايز يتحرك. ليه؟ رتب نفسه على الراتب وخلاص وانتهت المساله. هذا راس المال. لكن في ناس لا، ولا تجد اصحاب التجارات اكثر سعيا من هؤلاء، يبقى ده عايش ب 1000 جنيه ومرتب نفسه ونايم طول النهار. طب واللي عنده بقى ملايين ومليانه يمكن ما اعرفش عددها، تلاقيه في البلد الفلاني مصدقه، والبلد الفلاني مصدقه، وكلما ازداد راس المال ازداد سعيا حتى يحافظ على هذا، حتى يصل تصل ثروته الى درجه ان يقال له: كم عندك من راس المال؟ يقول: قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ الا يعني ايه الفلوس عماله تيجي مع الهواء كده على مع النفس؟ صحيح. اما كل واحد عنده شركه اتصالات والكلام ما بيبطلش طبعا، يبقى قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ قبل السؤال ولا بعد السؤال مثلا نصف دقيقه، واخد بقى او دقيقه. طب الدقيقه بقى كم؟ الدقيقه بكام في كل البشر اللي بيتكلموا دول؟ يبقى فعلا حق له ان يقول قبل السؤال او بعد السؤال. يعني قد تصل ارباح الانسان الى ان يسال، مش بقى نهايه الشهر زي صاحبنا اللي نام في اخر الشهر، لا ده يسال قبل او بعد السؤال. وقد ياتي واحد بعد ذلك يقول قبل النفس او بعد النفس، وقد ياتي ثالث يقول قبل طرفة العين ولا عودتها، وهكذا حسب ما هو خط ساخن من الارباح. دول بقى تلاقيهم ما بيناموش هنا وهنا وهنا وهنا، وحريص، وتليفونات عنده ولا 30 تليفون بين ايديه، وسكرتاريه مش عارف ايه، ونظام ايه، تتعجب انت. يعني انا اعرف واحد يا اخواني من عيله القوم في السعوديه، يعني واحد يقول ايه؟ لو كان مكانه ما كانش شايل منه، هيقوم منه يعمل، عنده فلوس او قاعد يصرف فيها طول النهار، كل يوم قاعد يصرف مثلا 10,000 20,000 30,000، مش هيخلصوا. يعني لو هيعيش 100 سنه وقاعد يصرف يوميا كده مش هيخلصوا. ومع ذلك شوف قبل ما قبل الموظفين تلاقيه قدامه وحريص أشد الحرص على الأعمال، وتلاقي من هنا لهنا من هنا أوروبا مش عارف إيه تربيط عمل وتربيط صفقات وكذا. والواحد فينا بقى اللي بجيبه مثلا 200 ريال أو 300 ريال أو 500 ريال واخد بالك ممكن ينام له الظهر عادي. نعم. فإذا طالب العلم يكون إيه تجاراته في إيه إخواني؟ في رأس المال ولا في الأرباح؟ في الأرباح. فلما يقال لك أنت خسران، زي بعض الاخوه بننصحه يعني بالمواظبة على الدروس وكلام ده، هو بيحضر دروس مثلا الفجر والسبت والثلاث، فانا بقول له طبعا انت زي ما بتقول دلوقتي يا شيخ فكني بقى، يعني انا بحضر معاك 50 كتاب وبتعاتبني في عدم الحضور، واخد بالك؟ ما هو بيحضر مثلا الفجر 30 كتاب وسبت 23 كتاب كده 50 كتاب، فانا بقول له بقى انا طبعا بطلع اللي في ذهنه وبقول له انت زمانك دلوقتي بتقول يا شيخ فكني بقى، يعني انا بحضر 50 كتاب وبتنصحني في الحضور 50 كتاب وبتنصحني من الحضور، طبعا انصحك لانه 150، يبقى انا بنصحك تترك 100 كتاب مش بنصحك انت بتحضر 50 كتاب، انا بنصحك بترك 100 كتاب. ثروه ولا مش ثروه؟ صحيح انها في راس في الارباح مش في راس المال، في الارباح، بس لازم تحافظ على هذه الارباح. ليه بقى يا اخواني؟ لان يوشك الانسان ان يقل الربح شيئا بشيئا حتى يصل الى ان يتاثر راس المال. ولهذا اذا جعلت بين راس المال وبين أرباح بارزخا طويلا عريضا، يبقى إن شاء الله لن يمس رأس المال. لكن أبو 50 كتاب ده لو إنه تعب مثلا يوم تعب كده معناه 10 بينزل بعشرة، يعني بينزل بعشرة، 50 بيبقوا 40 بيبقوا 30 بيبقوا 20 بيبقوا 10، واخد بالك؟ فممكن يصل إلى أن يتأثر رأس المال نفسه. لكن إذا كان الإنسان محافظ على القدر العالي في الأرباح فإنه إن شاء الله لن يمس إيه رأس المال. نعم. وبعدين إحنا تجارتنا شوف زي ما قال عمر، لا اللي فاتتك التي فاتتك أجود من هذه، خذ هذه. نعم. وكذلك انظر ماذا قال عمر في آخر في حياة وهو أمير المؤمنين لما جهل نص الاستئذان، ها؟ وقال أنت في نص بهذا، فهات لمن يشهد بهذا. وقال أبي لنرسلن إليه أصغر القوم وأرسل إليه أبا سعيد الخدري. ماذا قال عمر؟ كم فاتتنا هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فاته من رأس المال ولا من الربح؟ من الأرباح، من الأرباح ليس من رأس المال. فعند عمر العلم الغزير الكثير، ومع ذلك يندم على تلك الأحاديث التي فاتته. ومن قدر العلم عرف قيمة أن يفوته حديث واحد، ليس كتاب واحد، حديث واحد، كما مر معنا أمس الكلام الشعبي لما قال خذها فإنما إيه بغير شيء، فإنما كان يرحل في أقل من هذا إلى المدينة، خذها من غير شيء، حديث واحد، حديث واحد فقط، ثلاثة لهم أجران، خذها بغير شيء، فلقد كان يرحل في هذا إلى كذا. ولهذا يا أخواني بارك الله فيكم، ينبغي الإنسان ألا يضيع شيئا من العلم عند الاستطاعة، يعني خليك يعني خذها رسالة صريحة يا إخواني، لا تفوتوا كتابا واحدا من 150 كتاب. إن فدك كتاب أنا ما أقول لك فوت كتاب، واللي أنا بقول له احضر سبت وثلاث وكلام من ده وكذا، واخد بالك؟ ده إنما هو يعني أمر لأنه مش حاضر. لكن وصيتنا احضر 150، لو قلت 149 أقول لك احضر 150. طيب عشان انا كده بقولك عشان ايه؟ عشان ما يفوت الكتاب ما تاخدوش قاعدة، مش تقول الشيخ قال لي يحضر الفجر والسبت والثلاث، لا الشيخ ما بقولكش كده، الشيخ بقولك احضر 150 كتاب، احضر 150 كتاب. انت بقى هتودي زوجتك المستشفى هيفوتك كتاب؟ ماشي. انت نمت النهاردة عن الفجر وجيت لحقت الكتاب رقم 3 ورقم 4، ماشي خلاص. انت عندك النهارده رايح مش عارف المستشفى ده ايه، رايح كذا، ماشي. انت ده نعم انت حر بقى، يبقى ده امر عندك انت، ده هذا امر عندك انت. لكن انا اعلم وادرك قيمه كل كتاب، لا بل قيمه كل تبويب، لا بل قيمه كل فهم يساق الينا، هذا كله انا ادرك قيمته. ولهذا نصيحتي ألا تترك كتابا من 150، وإذا بقوا 160 اوعى تترك كتاب من 160، وإذا بقوا 5000 اوعى تترك كتابا واحدا، ده الأصل. وكل امرئ أعلم بنفسه وأدرى بنفسه وأخبر بحاله، ده نصيحتي. انت بقى عايز تسلك مسلك معين او تقول مثلا انا هسيب الكتاب ده عشان احفظ المتن ده، انا مش عارف اعمل ايه عشان رايح بزوجتي كده، الناس لها اعذار، انت بقى حر في اعذارك انت، بس لا تجعلها وصيتي. انما انا بقول لبعض الاخوه اوعى ماشي واظب على كده، لانه ده المتاح، ده المتاح، ما فيش بقى غير كده، فبنقول له احفظ او واظب على دروس الفجر مثلا او درس مع السبت والثلاث. ده مساله ايه؟ ده الحد الايه الادنى اللي هو راس المال اللي انت تحافظ عليه، اهم شيء حافظ على راس هذا المال. انما يعني كوصيه، انا يا اخواني نفسي والله العظيم لا استغني عن درس واحد، انا هشام لا استغني عن درس واحد في هذا. ومساله الحفظ المتون من هذه الاشياء، احفظ متون وكل شيء، لكن احفظ المتون بالقدر الذي لو فات عليك الدروس، بدل ما تحفظ المتن في اسبوع احفظه في شهر مع حضور الدروس. هذه المتون تحفظها وحدك بعد ذلك، وهي مهمة وكل شيء، لكن نقول هو هذا هو الأساس، لا تضيع شيئا من الدروس ومن قراءة العلم. وعشان أؤكد لك هذا حتى لا يكون شيء في دينك أبدا، هذه الدروس يا أخواني ليست عطائي. اوعى تقول زي واحد يقول لك ايه انا خدت اللي عند الشيخ، وانت خدت اللي عنده وانا عندي حاجة، واخد بالك؟ انا خدت اللي عند الشيخ خلاص، طب اقعد في البيت، انا خدت اللي عند الشيخ وانا الشيخ عنده حاجة. هو الشيخ مع كل تبويب هو في تبويب جديد، هو الشيخ عنده حاجة، انت خدت عن الليل ابن خزيمة؟ لا. طب ما هو موجود اهو. طب انت خدت عن اللي عند ابن حبان؟ لا. طب ما هو موجود اهو. الغي يا ابن هشام، الغي هشاما، مش تقول انا خدت اللي عند هشام، خدت اللي عند هشام. طب انت خدت اللي عند هشام، طب واللي عند ابن حبان، طب واللي عند ابن خزيمة، طب واللي عند عند الشافعي ومسنده، طب واللي عند ابن تيمية في تدمرياته. غلط. لو كان هشام يعطيك من نفسه وانت خدت اللي عند هشام وبتسمع اللي هيقوله هشام قبل ما يقوله هشام، اتوكل على الله شوف مصالحك. انما ده ما تبقاش كسول وتعلق على شماعه ايه انت واد، يعني واد عامل زي الشعب، اخدت علم مش عارف ايه واخدت حديث اهل الشام وانا رايح بقى حديث اهل العراق. يا اخوي لا تبرر اهمالك، ده اسمه انت عايز تنام بس عايز تجلها ايه قاعده كده. اصلا انا اخدت اللي عند الشيخ، اخدت اللي عند الشيخ، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. والله اذا كنت الشيخ بيعلمك الفاتحه وبيعلمك كذا وانت خلاص خدت اللي عنده، خلاص زي ما احنا خدنا علم القراءات عن المشايخ، خلاص احنا قرانا عليك بعاصم، هنقرا عليك ثاني ليه؟ ما انت خدنا من عند الشيخ كل شيء. لكن اللي عند الشيخ انت ماشي من عند الشيخ، وكان الشيخ مثلا درسه 10 كتب، خلصت بقى 150، يبقى كيف انت تاخذ العند اللي اخذت عند الشيخ؟ كيف فما اخذ عند الشيخ؟ انما اللي عند الائمه والعلماء، الشيخ مثله تماما ياخذ من الائمه والعلماء، ما فيش حاجه اسمها انا اخذت اللي عند الشيخ. انما اللي عند ابن خزيمه، اللي عند البخاري، ده كان من تعليقات الشيخ ولا شيء من هذا. انما اللي عند ابن خزيمه وعند ابن حبان وكلها اصحاب ال150 كتاب عندك؟ لا ما عندي. يبقى اذا لماذا تترك الدروس؟ ده هذه اجابه عامه، مع ان طالب العلم لا ينبغي ان ينفصل عن شيخ حتى ولو كان اخذ ما عند الشيخ، ولا ينبغي ان ينفصل عن دروس العلم، لكن نعم قد ينشغل بدعوه، وقد ينشغل بدروس، قد ينشغل بكذا، قد يقل الحضور، قد يقل ده اذا كان الشيخ يعطيك ما عنده فقط، بيدرسك مواريث منها واليه، بيدرسك علم مثلا تخريج او مصطلح منه واليه، لكن اذا كان العلم يتجدد بتجدد الكتب اذا لا نهايه له، لا نهاية له. فأنا أصحح هذه بس في دينك، لأن أعلم أن البعض قد يلعب في ذهن بعض الناس، لا ده مش عارف الدروس كذا، ده الشيخ بيقول لنا احضره مش عارف الفجر، أنا بقول لك احضر ال 150 كتاب، لو 149 أنا أقول لك خسرت كتابا، 149 أقول لك خسرت كتابا، لكن تدبر حالك بقى، أنت دبر حالك، دبر حالك، أنت حر. نعم.
قال رحمه الله: هذا حديث عبد الرحمن بن مهدي، قال أخبرنا أبو طاهر، قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا بحر بن نصر في عقب حديثه بابن وهب، قال معاوية: وحدثنا ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه بمثل حديث أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة رضي الله عنه، قال أخبرنا أبو طاهر، قال أخبرنا أبو بكر، قال وحدثنا نصر بن مرزوق المصري، قال حدثنا أسد يعني ابن موسى السنة، قال حدثنا معاوية بن صالح.
اسكت يا محمد يا زغب الله يهديك. قال حدثنا أسد يعني موسى السنة، قال حدثنا أسد السنة، لو أجل بقى هو يعني ابن موسى بعدها كان بس لعلها أوقع. حدثنا أسد السنة ابن يعني ابن موسى بقت أفضل، لأن الجملة المعترضة هنا فصلت أسد عن السنة. أسد يعني ابن موسى السنة، لا احنا عايزين السنة وراء الأسد على طول، نريد السنة وراء الأسد على طول بعد تمام اللقب. حدثنا أسد السنة يعني ابن موسى، أسد السنة. سبحان الله، الله أكبر. شوف القدر الذي يرفع السنة يا إخوان، من أجل الأصوات. يعني سبحان الله، إذا قيل في أحمد إمام أهل السنة والجماعة، فسبحان الله لم تحرم الأمة من الألقاب الباقية العظيمة أيضا. فهذا أسد السنة، وهذه أمة السنة. نعم بعد السنة كويس. يعني عندكم حدثنا
يعني موسى السنة،
كيف موسى السنة؟ كيف هو الاعتراض اللي بيننا يعني ابن موسى؟ ايوه انا عندك حدثنا ايه؟ ها انت عندك ايه؟
عندنا حدثنا اسد،
ها
يعني
ابن موسى السنة. طب هو اللي عندي فين بقى الثاني؟
يعني
لا ما هي هي لا هي هي. نعم.
قال أخبرنا أسد يعني ابن موسى السنة، قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني
نعم أسد يعني ابن موسى السنة. السنة
قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وأبو عثمان عن جبير بن نفيل عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء.
الله أكبر. فضيلة الوضوء عظيمة يا إخواني، فضيلة الوضوء، وأن الخطايا تتناثر معه. فضيلة الوضوء، من توضأ لحوضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. فضيلة الوضوء، ما من مسلم يتوضأ بحسن وضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا على إمام بقلبه وجهه إلى وجبت له الجنة. فضيلة إسباغ الوضوء على المكاره ذلكم الرباط. فضيلة الشهادتين بعد الوضوء، فتحت له أبواب الجنة من يدخل من أيها شاء. فضائل عظيمة في الوضوء فقط، فلا ينبغي أن نهمل الوضوء وأن نستهين به، ومن الأعمال الصالحة العظيمة جدا، ولا سيما إذا أضاف الإنسان إليها ركعتين. طيب نقف عند جماعة أبواب غسل الجنابة.